أهلا وسهلا، كيف لو تقدر تأجر أي شيء عندك ما بتستخدمه باستمرار؟ أساسا إيش هي الأشياء اللي بتستخدمها باستمرار؟ لو قلت لي سيارتك أو سيارتك، رح أقول لك إنك بتستخدميها 5% فقط و 95% غير مستخدمة، أتكلم عن عمرها الكامل معاكم. طيب إيش وضع ملابسكم؟ مجوهراتك، فستان الفرح، فساتين سهرتك، أجهزتك، الجيتسكي اللي في الكابينة، الكابينة نفسها. خلينا نبعد عن الممتلكات ونركز عليك أنت وأنتي. بعد الدوام ما عندكم وقت تكسبوا من وراء مبالغ تسد جزء من ديونكم أو مصروفاتكم واحتياجاتكم؟ خليني أزودها شوية أو أزود العيار شوية. كم غرفة في بيتكم فعلا يتم استخدامها بشكل كامل كل يوم، وكم يوم في الشهر؟ أكيد بتكلم عن اقتصاد جديد العالم يعيشه، ولو أسماء كثيرة تعرفوها. قبل ما نبدأ، هذه الحلقة برعاية شركة تاب بايمنتس الخليجية للمدفوعات. إذا كنت تقدم خدمات زي الفريلانسينج أو صاحب مشروع أو عندك متجر على الإنستغرام، أو من الأسر المنتجة، فتطبيق جو كولكت من شركة تاب مهم جدا لك. التطبيق يساعدك بأن الفواتير بينك وبين عميلك تكون بشكل أسهل وأكثر تطور. تقدر تسوي فواتير إلكترونية على شكل رابط دفع وترسلها لعملائك من خلال التطبيق، ويسددوها بالطرق المفضلة لهم مثل مدى أو أبل باي، وتحصل فلوسك على حسابك البنكي بكل سهولة. والأجمل إنك تقدر تقدم هالخدمة لعملائك في المملكة وخارجها. بكل بساطة تنشئ فاتورة، ترسل رابط الدفع، تحصل فلوسك. تقدر تحمل تطبيق جو كولكت الآن وتتعرف على طريقة عمله في وصف هذه الحلقة. أهلا وسهلا. عالم البزنس عالم مثير، كبير، متغير، وله جوانب مختلفة. ولأنه موضوع يهمنا، وطفشنا من التنظير والتكرار والفلسفة اللي ما وراها فائدة، صرت أدور الدروس والمفاهيم والطرق الجديدة والعبر من القديمة وتأثيرها على حياتنا اليوم وبكرة. أتناول أي شيء له صلة بعالم الأعمال من قريب أو بعيد. مقابلاتي مع المفيدين بس. بودكاست عالمي متجدد بنكهة محلية. وأهم شيء، أهم شيء، عملي وعربي. يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الرداد. عام 2000 ما كان في شيء اسمه اقتصاد تشاركي أو sharing economy. أقرب شيء ممكن نرجع له كمرجع بدايته أو شغلة يعني قريبة منها هي إيباي، اللي بدأت عام 95 وتعتبر enabler لناس عندهم شيء يبغوا يبيعوه وناس تدور الشيء هذا. عام 2015 قاموس أوكسفورد ضاف عبارة sharing economy داخله. إيش يعني اقتصاد تشاركي؟ الترجمة طبعا والاسم لي عليها ملاحظات راح نرجع لها بعدين. أسرع طريقة الناس تشرح المعنى هي أنها تقول لك يعني زي أوبر، يعني تشاركي زي أوبر مثلا أو اير بي ان بي. هذا مثال وما هو شرح. اليوم راح نغوص في أعماق هذا العالم. الاقتصاد التشاركي هو سوق عالمي حر تجتمع فيه الشركات ومقدمي الخدمات أو المقاولين اللي من ضمنهم الفريلانسرز، ويتم عقد عقود قصيرة الأجل محددة وحسب الطلب، غالبا تكون خدمات وأشياء عالية الجودة، لأنه بقوة العرض والطلب الوعاء هذا المعرفي العملي لمقدمي الخدمات كبير جدا وما يعرف حدود أو موقع محدد عالمي، وتوصلهم عبر منصات مختلفة خصصت لهذه الأغراض. ميزتهم أو مزاياهم كثيرة بالنسبة لصاحب العمل، وخاصة لو كان شركة. أول شيء تخفيض التكاليف لأنه ما يحتاج يعين موظفين ويتحمل باقي التكاليف المصاحبة لتوظيفهم. الشيء الثاني يقدر يأخذ أفضل خدمة في العالم بمبلغ بسيط لأنه محدد ومو على شكل وظيفة دائمة. الشيء اللي بعد كده أنه ما راح يتورط في موظفين سيئين يلصقوا له، يعني خلينا نكون واقعين، معروف أنه 80% من الموظفين في أي شركة مجرد عبء عليهم. الشيء الأخير الاختيارات مهولة ومتنوعة، والوقت حق التنفيذ برضو شيء رهيب. يعني ملاحظين أني جالس أتكلم عن عالم الفريلانسرز؟ على فكرة هذا ذراع واحد فقط من الاقتصاد التشاركي أو التعاوني أو تحت الطلب أو ألاكارت. طيب الاقتصاد التشاركي له عدة أسماء بالإنجليزي: collaborative economy, on demand economy و sharing economy. collaborative تعاوني يعني، on demand تحت الطلب، sharing economy تشاركي. كل اسم على فكرة له معنى مختلف لو جينا للنواحي القانونية مثلا، وطبعا هنا النقطة حقة الاختلاف لما المحللين في الخارج بيتكلموا عنه بيتكلموا عن النقاط انه هذا الاسم ما هو واضح، فلازم توضحه وتشرح ايش هو بالضبط. والكثير يعتبروا تلاعب من المنصات القائمة على العمل في محاولة منها انها تبين انها حاجة كيوت كده وجالسة تفيد المجتمع، وهي في حقيقة الامر اهمها ارباحها زيها زي اي تجارة ثانية. اهم فكرة لازم ننتبه لها هي انه هذا الاقتصاد الجديد قائم على اصول وممتلكات غير مستغلة اقتصاديا، واستغلالها بطريقة أمثل. يعني أي شيء موجود مرمي هنا وهناك عند الناس في العالم، إحنا في الاقتصاد التشاركي بنخليك تقدر تستفيد منه استفادة أكبر، وهنا يكون التركيز على الحصول على أفضل جودة اقتصادية. الأصول مو بالضرورة تكون طبعا أراضي ومباني، ممكن تكون سيارات، مقتنيات مختلفة، وطاقة وإنتاج وغيرها من الأمور اللي تؤثر على الاقتصاد والإنتاج. طبعا التقنية هي العامل المساعد الوحيد اللي يقدر يوفر لنا الوقت ويلقى المستفيد ويدله على صاحب الأصل بأسرع طريقة عبر منصة وألغوريثمز خوارزميات المنصة طبعا، وجوال في يدك أو لابتوب إلى آخره. لما نقول تقنية تحتها طبعا الداتا والمعلومات وسهولة الحصول عليها وتحليلها. على الصعيد العالمي، وما أستغربها أساسا، الصين تعتبر أكبر اقتصاد تشاركي في العالم، أكبر من أمريكا نفسها. من حبهم لهذا النوع من الاقتصاد الحديث أطلقوا عليه لقب، اللقب هذا هو الناشنال برايورتي أو أولوية وطنية. عام 2016 العمليات تحت هذا الاقتصاد كانت 500 مليار دولار. كل شيء يشاركوه في الصين، كل شيء في العالم الآن أصبح قابل إنك تشاركه وتأخذ مقابل. حتى الأسرة حقتهم صاروا يخلوا الناس يستأجروها لفترة الراحة حقتهم، ويأخذوا طبعا مقابل الراحة هذه اللي انت نمت فيها في السرير هذا. الاقتصاد التشاركي في الصين عام 2020 كان تقريبا 522 مليار دولار، طالع 3%، كل سنة قاعد يزيد بالطريقة هذه. يعني ما في مزح في الصين، لما شيء يضرب عندهم يضرب بأرقام فلكية. بعض الشائعات تقول انه مفيد للبيئة، الإجابة هنا ايوه ولا. السبب انهم قالوا انه مصاحب للبيئة لانه يقلل من الجرين فوتبرنت، بانه تقل نسبة شراء السيارات والناس تستخدم اشياء زي اوبر وغيرهم في التنقل. هذا صحيح مصاحب للبيئة، لكن طيب سواق السيارة حقت أوبر اللي تحول من موظف جزئي لسواق أوبر كوظيفة دائمة، هل نسيتوا حرقوا للوقود والاستهلاك وغيره، العدد الكبير اللي جالس ينضم لهم؟ لما تناقشهم يقول لك ايوه بس هذا ما هو موظف دائم عندنا. المهم في تلاعب في الكلام. الاقتصاد التشاركي تحسه اسم اجتماعي ومثالي، للأسف هذه خدعة بصرية ايوه بصريه. هو مو كذا ابدا نهائيا، هو منصه تاجير بمقابل 100%. ما في شيء اجتماعي في الموضوع نهائيا، غير انه يساعد بعض الناس انها تلقى وسيله تزيد دخلها من ناس راح تدفع لهم قيمه العمل والمشوار او الخدمه اللي يقدموها في هذا الاقتصاد التشاركي، يعني ما في شيء بلاش. طيب خلينا نشوف بعض انواعه، لانه الانواع بتزيد كل يوم، ولكن راح استعرض لكم اليوم أهم السبعة اللي تكلمنا فيها يمكن في البودكاست اللي راح مع الزميل مازن. أول شيء البير تو بير، اللي هو عجبتني الترجمة هذه، من الأقران إلى الأقران، يعني الناس للناس. المهم كراود فاندينج، التمويل الجماعي زي إنديغو، كيكستارتر، رايد شيرينج وهيلينج، التنقل التشاركي زي بلا بلا كار وأوبر وكريم، كووركينج، المكاتب المشتركة، وي ورك وريجس، فريلانسينج، العمل الحر زي تاسك رابت ومهارة عندنا هنا وفي غيرها كثير طبعا، شيرينج ريسورسز هي مشاركة الموارد، فاشن، الأزياء زي بوش ماركت وثريد أب ولتوت أظن، هذه كلها مشاركة في الملابس. عشان نقدر نعممها أكثر ونشوف نصيد على طول إيش هو الاقتصاد التشاركي، يعني مجرد ما نشوف الشيء قدامنا نقدر نقول إنه القطاع الحركي الموبيليتي إندستري، مشاركة سيارات، مشاركة ركاب زي الرايد هيلينج، سيارات تحت الطلب، دراجات هوائية ونارية، أبوات، طائرات، أشياء زي كذا، المهم حركية. بعدين عندكم جهات الإيجار والأمور الاستهلاكية، بعدين عندكم مشاركة الطعام والتسوق، ومنها منصات مثل بي باي وشير ذا ميل. هنا لما نتكلم عن مشاركة الطعام، هذه منصة اجتماعية فعلا، هذه لا هذه فعلا بتخدم الناس، أسسوها أظن عشان اللاجئين السوريين، إنه بتتبرع بخمسين سنت أقل شيء، وفي زي التنافس بينك وبين الناس اللي عندهم حسابات على فيسبوك أظن، يبان مين متبرع أكثر. في الأخير الخمسين سنت هذه يقولوا طبعا، وهذا كلام صحيح، إنه يمكن ما تأثر عليك، خمسين سنت يعني تقريبا 2 ريال ولا شيء، لكن هذه تعتبر وجبة لطفل في مكان ما مو قادر يأكل. وطبعا الضيافة الفندقية والسياحة جهة أخرى معروفة، وعلى رأسهم Airbnb. هذا الاقتصاد الضخم الاضطرابي اللي بيغير العالم كله تطبيق ورا تطبيق، وراه أشياء كثيرة وقوة بتحركه. كيف تغيرت عبر السنين هذه الأشياء؟ عشان نجاوب السؤال هذا، أول شيء إيش هي القوة اللي خلفه، راح أضرب مثال ذكرته في أول البودكاست وقلت إنه الإنسان يستخدم سيارته 5% من طاقتها الإجمالية، يعني أثناء اقتنائه لهذه السيارة. هذا مو كلامي، هذا كلام الباحثين، بس للتوضيح أسأل نفسك كم من الوقت تقضي داخل سيارتك، وكم من الوقت سيارتك واقفة عند بيتك أو في السوق أو في العمل لما توصل أو عند الأهل أو لما تسافر، وأضرب هذا التوقيت أو الوقت هذا سوري في 365 يوم، بعدين أضربها في 5 سنوات على الأقل. المهم هنا لو عرفنا هذه المعلومة قبل ما نصمم المدن العالمية زي نيويورك، لندن، باريس، طوكيو، الرياض، القاهرة وغيرها من المدن العالمية، كيف راح تختلف عملية تصميم هذه المدن وبنيتها التحتية المصاحبة؟ نقدر ندير هذه المدن بأقل عدد ممكن من السيارات اللي موجودة اليوم، بس طبعا هذا الشيء حصل الآن، لكن تخيلوا المدن القادمة كيف راح يكون التصميم حقها والأمور اللوجستية والأمور الانفراستراكشر حقتها. بقول الكلام هذا طبعا لأنه احنا بنتكلم عن ناس بدأت زي ما حنشوف بعد شوية بدأت تتخلى عن امتلاك السيارات وتستخدم الأوبر والكريم ومواصلات الطرق اللي احنا قاعدين نشوفها اليوم، اللي هي أصبحت طبيعية، مو زي زمان تجي تقول لي والله واحد ما هو أصلا تاكسي أو ما هو سيارة أجرة وأطلع معاه ويوصلني، كان شيء مرفوض عالميا، فما بالكم في مجتمعاتنا العربية، الآن أصبح شيء مرة طبيعي. عشان أجاوب الشق الثاني من السؤال اللي هو كيف تغير وكبر الاقتصاد التشاركي عبر السنين الماضية وليش هو الأهم. كبر بالسرعة هذه لأنه القطاعات التقليدية كالعادة طبعا ما كانت ضاربة له حساب في بدايته، فالمقاومة كانت بسيطة يعني مرة بسيطة، وكان اهتمامهم منصب على تجميع الركاب والعملاء وكسب ثقتهم ووقتهم وإثبات إنهم أفضل من الطرق التقليدية، هذه الشركات اللي بتكلم عنها المنصات. الشيء الثاني، الموضوع أخذ وقت طويل حتى لحقتهم وعرفت تتصرف معاهم الحكومات والأنظمة. نقطة المقاومة الحقيقية في هذا الموضوع وحدوها بعد فترة طويلة. طبعا إلى الآن في أعتقد قضايا قائمة في مدن معينة في العالم أنهم رافضين الاقتصاد التشاركي للتأثير اللي بيسوي في الاقتصاد. طيب من ناحية جانبية كده أو سؤال لكم، إيش راح يعمل هذا التحول عند الناس؟ وهنا أقصد طبعا الابتعاد عن الامتلاك واستخدام الشيء وقت ما يحتاجه بس. بالطبع ما هو نهاية لامتلاك الأشياء ولكنه بداية لشيء ما. طيب على صعيد أعمق بكثير من كل اللي تكلمت فيه في الاقتصاد التشاركي، لازم الواحد يعرف تأثيره على الأفراد والمجتمعات والاقتصاد التقليدي والقوانين وهذه الأمور، ولازم نعرف الأمور الجوهرية اللي راح تحصل من بعد انتشار أو خلال انتشار هذا النوع من الفكر على حياتنا المستقبلية، ولازم استعد. الأسئلة والنقاشات طبعا بالآلاف لو دخلت الإنترنت ودورته. في رأيي المتواضع في 4 أشياء مرة مهمة و4 نقاط لابد إن يعني نطالع فيها ونفكر فيها كمان ونحللها. 4 العناصر الجوهرية حسب المحللين والنقاد حول العالم هي: 1 المجتمع أو المجتمعات، 2 الملكية، 3 السمعة، و4 الإكويتي. ما أعرف ترجمتها لموضوعنا هنا، ولكن مضمونها هو الاعتدال أو العدل في المسألة، مو الإكويتي اللي احنا نعرفها للحصص. يعني النقطة الأولى اللي هي المجتمع أو الكميونيتي، مع أنه الترابط الاجتماعي بيني وبينكم أصبح هش ومتفكك زي ما احنا شايفين عكس الماضي، إلا أنه الإنسان يبقى إنسان ويبغى يتعرف على الآخرين ويتعامل معاهم حتى لو بنسبة بسيطة. الاقتصاد التشاركي يعطيك هذه الخصلة، الصفة يعني نتعامل مع ناس ما نعرفهم حتى لو لفترة بسيطة من خلال المشوار مع السائق أو البيت اللي استأجرته وتعرفنا على أصحاب جدد، أو من خلال العمل اللي احنا بنسويه مع الفريلانسر أنجزناه معاهم تحس إنه نعرفهم من زمان وبعدها يختفوا من حياتنا. الاقتصاد التشاركي يعطيك شيء بسيط لمدة بسيطة على قد ما تحتاجه. يعني إيش الآثار اللي راح نتركها طيب على المساحات اللي راح نستأجرها في Airbnb مثلا؟ مثلا أنا رحت سكنت في حي في ألمانيا ما في فنادق، ما في إلا شقق أو بيوت، وأنا جيت واستأجرت بيت هناك. البيت هذا احتمال أكون بتشارك مع ناس فيه أو احتمال أنا وعائلتي ساكنين فيه. طيب لما أنا أخرج الأسبوع هذا وأتفاعل معهم وأتكلم معهم وأروح البارك معهم، إيش الآثار اللي بأتركها عليهم؟ هذولا ما هم متعودين إنه في ناس سياح يجوا يسكنوا عندهم، ولكن بسبب الاقتصاد التشاركي أصبح كل بيت وكل موقع في العالم ممكن يكون زي الفندق والناس تدخله. يعني احنا حنسكن هذا مجتمع مغلق في آخر الدنيا لمدة أسبوع، يعني الفترة اللي احنا موجودين فيها ايش حنعمل؟ ايش تأثيرنا عليهم؟ يعني هذا عنصر المجتمع طبعا نقدر نبحر فيه ونتوسع فيه، ولكن هذه هي فكرتهم الناس اللي بيحللوا يقولوا الآثار إيش اللي حتكون وبيحاولوا يلقوا حلول لهذه المسألة. أما بالنسبة للنقطة الثانية اللي هي الملكية، التوجه الآن أو العام أصبح وراح يصبح في حتة الأكسس أو فرصة الإيجار بدل الامتلاك. فمثلا ما أحتاج أشتري دريل أو سلم لعمل في البيت، ممكن أستأجره. ومن هنا تطلع لكم فكرة مكتبة الأدوات حق التأجير، وتلقاها بعد فترة على منصة. طيب لما تطلع السيارات اللي بدون سائق الأوتونوموس كارز، هل راح تشتري واحدة ولا راح تستأجرها وقت ما تحتاجها ولا راح تطلبها بالمشوار؟ وهنا نلقى انه الشركات العملاقة زي جنرال موتورز جي ام قيدها استثمرت في شركة ايجار السيارات زيبكار 500 مليون دولار استعداد للتعاون على هذا الصعيد. يعني تلقى سيارات في الطريق موقفة، تدخل تدخل رقمك السري أو الطريقة بعد ما تشترك في المنصة ويوافقوا عليك، وتفتح لك السيارة وتستخدمها وتوقفها بحل ما تبغى بعد ما تخلص منها. كار شيري. فكرة بسيطة عن زيبكار وقوانينهم. أول شيء هي بالساعة أو باليوم، بالمشوار الواحد أو راوند تريب، يعني تروح وترجع. اللي يعطوك هو من البداية 180 ميل في اليوم زائد البنزين والتأمين. أهم شيء يكون عندك بطاقة ائتمانية أو بطاقة بنك ورخصة سارية المفعول، طبعا ويوافقوا عليك إنك تكون عضو في زيبكار. السيارة ممنوع فيها التدخين، وترجعها نظيفة ولا عليك غرامة 50 دولار. البنزين يكون مستوى معين ولا غرامة 30 دولار. ترجعها في الوقت اللي انت مفروض ترجعها فيه ولا غرامة 50 دولار. نرجع لموضوع جي ام، ما حرقت 500 مليون دولار الا عشان لما تطلع سياراتها الجديدة الكهربائية الأوتونوموس كمان راح يكون عندهم سوق جاهز على منصة قدها متعودة على هذا الموضوع. الشيء الثالث الجوهري هو السمعة، الريبيوتيشن، الاونلاين ريبيوتيشن. هنا يقصدوا سمعتك اونلاين على المنصات الاقتصادية التشاركية. انت لما تستخدم اوبر بتعطيه تقييم من 5 نجوم طبعا، وبعد خلينا نقول هذا السواق نفسه 1000 رحلة للكابتن هذا يكون عنده متوسط تقييم خلينا نقول 5 نجوم. السؤال اللي طرحوه، ايش يحصل لما هذا الكابتن يبغى ينتقل لشركة ثانية في نفس المجال؟ هل تقييمه هذا كله اللي راح حق 1000 مشوار 5 نجوم تضيع؟ وتقييمك انت او انتي ايش راح يحصل له؟ هل نقدر نستفيد منه؟ أكيد راح نقدر نستفيد منه، وكثير شركات جالسة تقرر قرارات مبنية على هذا التقييم الخاص فيك. واحتمال ومو بعيد مستقبلا نبغى نعطي شغل لشخص نبحث عن تقييمه أونلاين في أي مجال حتى لو مو مجالنا، وبعدها نقرر نشغلهم ولا لا. تخيل واحد تقييمه 1 من 5 وكثير المضاربات مع الزباين ودخلوا بيتك، الوضع مخيف. طبعا أقصد غير أنه يدخلوا بيتك، أقصد على التقييم، يعني صرت أخاف من اللي يوصل لي الطلب واستقبله أول الشارع واجيله جري. يعني مو لدي الدرجة يعني، بس انتبه يعني وأنا بستقبل منهم الطلبات. هذه أشياء طبعا تربينا عليها، لكن أنصحكم في حلقة في أعتقد كان اسمه بلاك ميرر، أيوه مسلسل على نتفليكس، في أخذوا الموضوع هذا ونفخوه نفخة. كل واحد وانت بتطالع فيه تشوف تقييمه فوقه، اللي تقييمهم ضعيف كيف، شيء من الحلقات اللي خلتني أجلس أفكر فترة طويلة. يعني مرة شفته يمكن قبل 2 ولا 1 سنة إلى الآن بفتكره. آخر النقاط الجوهرية هي الأكويتي، اللي قلت لكم معناها مو الحصة إنما العدل أو الحصول عليه والتأكد من الاعتدال في العمل. إيش يعني؟ هنا يقصدوا الأنظمة والتشريعات والحكومات كيف راح تدير هذه المنصات التشاركية، وكيف راح تضمن إنهم بعد يعني بعد ما يبدأوا يعاملوا الناس بالكويس، يعاملون بالتساوي وما يكون في عنصرية في الموضوع. مثلا في سواقين حقون أوبر مدري في أي بلد رفضوا يخدموا العمي لأنهم يبغوا يدخلوا كلابهم، مانعينهم يدخلوا كلابهم في السيارات. أمور زي كده مختلفة تحتاج تكون واضحة للمستخدم. لأنه زمان أول ما بدأ أوبر صعب أنك تشتكي، لما تشتكي يقول لك روح راجع سواق السيارة إحنا ما لنا صلاح. اليوم أنت تشتكي الشركة نفسها وليس السائق، فالسائق يكون متحمل الغلط والشركة كذلك. العملية هنا تعتبر من الأمثلة على الاضطراب المبتكر لقطاعات مختلفة وإعادة تدويرها عشان تناسب مجتمع الأجيال القادمة. الاقتصاد التشاركي تهم أمور كثير زي التوفير والاستغلال الأمثل وتوزيع الثروات، ولكنها تظل نموذج تجاري يدور الأرباح. من الأشياء الجميلة فيه إنه يحسن بيئة العمل. كيف؟ بكل بساطة أنت مدير نفسك، تشتغل مع اللي يعجبك والوقت اللي يناسبك وبالأرباح أو المكاسب اللي أنت تحس أنه تكفيك. يعني هذه الفكرة حقت لما يجي يقول لك يحسن بيئة العمل أحس أنه ضحكة على الدقون. يعني المهم تخيلوا عام 2000 ما كان فيه اقتصاد تشاركي، وعام 2020 ملى الدنيا. طيب كيف الوضع راح يكون بعد 20 سنة، 2040 أو 2030؟ عشان أجاوب الشيء هذا ترى مرة مهم إنه نفكر كده في المستقبل إيش راح يكون وإيش راح يصير عشان نبدأ نتجهز، ونبدأ اللي عنده بيسوي مشروع يجيله أفكار مشاريع. فراح نشوف وضعنا الحالي وبعدها نتفاهم. أول شيء الترند الحالي للبشرية إنه إحنا مرتبطين بالإنترنت، كلنا كونكتد. الشيء الثاني إنه إحنا مجتمع متفاعل مع بعض البعض كعملاء وأصدقاء وأهل ومعارف، بنترك ريفيوز أونلاين يعني تقييم الخدمات أونلاين. تلاقي كل في ناس بيشتري شيء أو بيستخدم شيء أو بيطلب شيء وبيحط تقييم أونلاين، ونهتم بسمعة المحل والشخص اللي قدم الخدمة ونبني قراراتنا المستقبلية عليها. وهذا بدوره يولد نوع من الثقة، أنا أسميها الثقة الكذابة، الثقة بين الناس. يعني ناس ما عرفناهم ما شفناهم أو حتى نهائيا ما في أي صلة بيننا لكن نثق فيهم. بناء ثقة بين ناس أغراب شيء حاصل اليوم. ثالث الأمور، العالم جالس تزيد فيه وتيرة الابتعاد عن المقتنيات والممتلكات. أنا بتكلم عالميا، احتمال في عالمنا العربي لازلنا نحب نمتلك الأشياء وتزيد الأشياء عندنا في البيت تتجمع وتتغبر وبعدين تترمي. الشيء الرابع، الذكاء الاصطناعي والخوارزميات والألغوريثمز بتساعدنا في كشف التلاعب والنصب والاحتيال وبتزيد من فعاليتها مع جماعة طبعا السايبر كرايم، وهذا بدون ما أذكر طبعا كمان معاهم البلوك تشين اللي بيساعد في هذه الأمور المهمة. هذه كانت 4 أمور قوية وترندات وتوجهات العالم ماشي فيها. طيب الآن لو أخذنا هذه التوجهات القوية وعملنا لعملية زيادة أو نفخ ورفعنا مستواها لمستويات قياسية غير منطقية اليوم، إيش راح تعطينا؟ أنا أقول لكم إيش راح تعطينا. راح تعطينا تصور لسيناريوهات مستقبلية، وراح توضح أنه راح يحصل ولادة كيانات عملاقة واحتكارات مونوبوليز كبيرة وصغيرة. هذا أول شيء. الشيء الثاني، المعلومات راح تكون شيء مهول وتقدر من خلالها تكتشف قبل غيرك أسواق راح يتم ظهورها، وتقدر تتموضع you position yourself فيها قبل الكل وتتسيد الموقف. الشيء الثاني، راح يحصل فقاعات بابلز كثيرة وعديدة اجتماعيا واقتصاديا كذلك. راح نولد شيء جديد هنا، هذه مرة يعني عجبني التحليل هذا، إنه كل عميل يصبح مايكرو انتربرنور، رائد أعمال متناهي الصغر. تخيلوا كل عميل يصبح رائد أعمال، يعني له سمعة وبراند وعقود ذكية وعملات رقمية. يتم فيها جميع أو يتمم فيها جميع أعماله، والأسواق راح تنفتح على بعضها البعض أكثر من الآن. وراح يظهر لنا هنا سؤال، هل راح يكون في داعي للمنشآت والشركات الكبيرة من التواجد وسط هذا كله من العالم الريادي؟ تخيل كل العالم يصبح، كل إنسان يصبح رائد أعمال، هذه افتراضات أنا بتكلمها، ولكن تخيل إنه كل عميل رائد أعمال مايكرو، يعني كل واحد تاجر. عشان كذا الشركات اليوم وبكرة لازم تسوي حاجة اسمها stress tests، اختبارات إجهاد لنماذج أعمالهم في العالم القادم. يعني إيش مستوى جودة عمل نموذجهم التجاري في الأشياء اللي بتحصل اليوم وراح تحصل بكرة؟ بعدها يقرروا ياخذوا تحويلة، يقفلوا أبوابهم، يتوسعوا في نشاط آخر، في مياه جديدة، هذا شيء راجع لهم. كل شيء راح تقدر تستأجره، كل شيء. الحكاية ما تحتاج إلا لجهة أو شخص يعمل منصة ويغامر ويبدأ، وبعدها راح تلحقوا باقي الأشياء اللي عمرنا ما كنا نعتقد أو نصدق إنه ممكن نستخدمها ونرجعها بعد ما ننتهي منها. عشان أقفل بودكاست اليوم راح أترككم مع هذه الإحصائية من عام 2013، 5% من الناتج المحلي العالمي World GDP كانت من الاقتصاد التشاركي. يقال إنه عام 2025 يعني بعد 4 سنوات راح تمثل 50%، وهذه بناء على دراسة من قبل PricewaterhouseCoopers اللي بيساعد النمو الصاروخي هذا 3 عناصر مهمة، بدونها صعب نوصل للأرقام المهولة هذه. 1 البيانات والأنظمة المصاحبة لها، 2 الديجيتايزيشن أو الرقمنة، 3 البنية التحتية للتقنية. وبكذا خلصنا بودكاست اليوم. أول شيء شكرا لاستماعكم، ثاني شيء أتمنى يكون في تقييم على iTunes ومشاركة هذه الحلقة، وبس، وأتمنى لكم ويكند سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.
Thank you.